هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين تتجه مفاوضات الهدنة بين واشنطن والدوحة؟ هل استنفدت الحرب مشروعيتها داخليا ودوليا وإقليميا بالكامل؟ كيف غيرت العمليات الميدانية معادلات التفاوض والسياسة؟ هدنة 60 يوما بين خرائط التفاوض وضغوط الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و22-01-3848. بين واشنطن والدوحة جولات مكوكية وتبادل خرائط ووثائق على مدار الساعة، سعيا لتذليل العقبات من طريق ولادة اتفاق الهدنة لستين يوما في غزة. الاتفاق الذي يأتي على خلفية قناعة دولية وإقليمية باستنفاد الحرب أسباب استمرارها، حتى من واشنطن التي تتفهم حرج رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالقبول بإعلان إنهاء الحرب، ولذلك تقترح هدنة يتم تمديدها لأكثر من مرة بدلا من التمديد التلقائي لحين نهاية التفاوض كما تقترح ورقة حركة حماس. استنفاد الحرب يجتمع مع نتائجها الكارثية على وضع الحكومات الغربية والعربية من جهة، ومن الخشية من أن يكون استمرارها مدخلا لجولة حرب جديدة يريدها نتنياهو. ميدانيا، سجل اليمن مزيدا من العمليات النوعية في ظل القصف الصاروخي الذي يستهدف عمق الكيان، ونجحت القوات اليمنية باستهداف سفينة تابعة لشركة تتعامل مع موانئ الكيان، بينما شكلت عمليات المقاومة في غزة رافعة قوية لصالح الوفد المفاوض، حيث دخل إنهاك جيش الاحتلال والضغوط التي يقوم بها قادة الجيش على المستوى السياسي للسير بصفقة تنهي الحرب على خط المشهد التفاوضي. هذا وما زالت عملية بيت حانون تلقي بثقلها على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال، بموازاة اتهامات لنتنياهو بمواصلة الحرب لأهداف شخصية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
فجرت عملية بيت حانون مع ما خلفته من خسائر كبيرة لجيش العدو غضب الكثير من المعارضين لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذين وجهوا إليه انتقادات حادة متهمين إياه بأنه يستمر بحرب لأسباب سياسية وعلى مذبح بقائه في السلطة.
كل الضحايا والجنود الذين سقطوا في الأشهر الأخيرة لم يسقطوا من أجل أمن إسرائيل، إنما على مذبح حسابات الائتلاف الحكومي. ليس لأسباب أمنية، إنما فقط من أجل عدم إنهاء الحرب، فهم لا يريدون عودة المختطفين، إنما يريدون حربا أبدية.
وكشفت التعليقات داخل كيان الاحتلال عن ذاكرة صهيونية مشحونة بالألم عن بيت حنون، حيث وجهت المقاومة الكثير من الضربات القاسية للاحتلال، وكانت ولا تزال عصية على الكسر. لم تنفع معها كل تكتيكات الجيش وتبديل فرقه الخاصة بحسب أوساط العدو.
بيت حنون اسم ذكريات فظيعة من حرب الجرف الصامد عام 2014، وأنا أتذكر جنودا قتلوا وقد جاء الجيش وقال إننا نستطيع تدمير سلطة حماس في غزة وهذا سيكلفنا 500 قتيل، وعندها تراجع الجيش والمستوى السياسي، ولا نزال بعيدين عن تدمير حماس، وهذه هي الوقائع مع الأسف الشديد.
حصلت اشتباكات لا تحصى في بيت حنون في الشهر الماضي وقبل سنوات، وهي معروفة كمعقل للإرهاب، ويبدو أن التكتيكات التي يستخدمها الجيش لا توفر ردا على أسلوب قتال حرب العصابات المكون من عنصرين أو ثلاثة يخرجون من نفق عمقه 10 أمتار ويضعون عبوة ويعودون للاختباء، فلا يوجد وقت كاف لمواجهة هذا الأمر.
أوساط صهيونية أكدت أن حكومة نتنياهو فقدت أهم مرتكزات الاستمرار بحرب غزة، حيث فقدت الشرعية الداخلية والشرعية الدولية، أما الأكثر أهمية وخطورة هو أنه فقدت القدرة العسكرية على هزيمة حماس وفق تعبير الأوساط الصهيونية.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هدنة 60 يوما بين خرائط التفاوض وضغوط الميدان، نرحب بالأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. أستاذ معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا وشكرا لاستضافتكم، وتحية لكم ومن خلالكم للشعب الإيراني العظيم الذي ونحن نتحدث عن غزة لابد أن نذكر المعركة الكبيرة التي واجه بها العدوان الإسرائيلي والأمريكي عليه، وكان هذا العدوان هو انتقاما من الجمهورية الإسلامية لوقفتها إلى جانب فلسطين عموما وغزة خصوصا.
نعم، شكرا لك دكتور. كيف تعكس الجولات المكوكية بين واشنطن والدوحة حجم التداخل الدولي في مفاوضات غزة؟
يعني مما لا شك فيه أن العدو الصهيوني وخصوصا بقيادة نتنياهو بات عاجزا عن تحقيق أمرين، أولهما الاستمرار في الحرب على غزة، لأنه بات واضحا أنه من المستحيل عليه أن يقضي على المقاومة في غزة بعد كل من استشهد من أهل غزة من أطفال غزة والنساء غزة وشيوخ غزة، ولكن في هذا الصمود الأسطوري حيث المقاتلون يخرجون من تحت الأرض ليواجهوا دباباته وجنوده في كل مكان.
نعم.
وأيضا بات عاجزا عن استمرار في المعركة، فهو يعيش مأزقا كبيرا، يحاول التغلب عليه بالإيحاء أنه يسير بين الفينة والأخرى باتجاه هدنة 60 يوم 30 يوم إلى آخره، ولكنه في الحقيقة عاجز عن الاستمرار وعاجز عن التوقف. هذه هي المعادلة التي تحكم اليوم موقف العدو الصهيوني مما يجري في غزة. وهذه الحركات التي يقوم بها والزيارات والاتصالات هي تهرب من تحديد موقف، فهو كما قلت عاجز عن الاستمرار وعاجز عن التراجع والتوقف.
طيب، ما دلالات الاقتراح الأمريكي لهدنة قابلة للتمديد بدلا من إعلان إنهاء الحرب؟
يعني العدو يعتبر أن إذا وافق على إعلان إنهاء الحرب فهذه هزيمة كبيرة له، أنه لم يستطع رغم وعود نتنياهو لشعبه بالنصر المطلق، لم يستطع أن يحقق لا نصرا مطلقا ولا نصرا جزئيا، بل على العكس من ذلك استطاع أن يقيم مذابح ومجازر وقتلا وإبادة جماعية في غزة، لكنه لم يستطع أن يكسر المقاومة في غزة، ولم يستطع أن يحتل أي شبر من غزة فترة طويلة دون أن يعود ويواجه مقاومة. لذلك أنا أعتقد أن الأمريكي يحاول أن يوجد صيغة يعني يوازن فيها بين العجز الصهيوني عن الاستمرار بالحرب وبين الحاجة الصهيونية لتوقف الحرب، ومن هنا يأتي هذا الاقتراح بالستين يوما كما كان في فترة سابقة، تعتقد أنه خلال الستين يوما ربما يصل العدو إلى مخارج تخرجه من هذا الجحيم الذي أدخل فيه. كانوا يتحدثون عن جحيم لأهل غزة،
نعم.
فإذ بهم هم يقعون في جحيم من صنع أيديهم.
نعم. طيب أيضا يعني هنا السؤال يطرح عن خطورة استخدام نتنياهو استمرار الحرب كورقة للهروب من أزماته الداخلية.
بدون شك نتنياهو لا يفكر إلا بنتنياهو،
نعم.
وقد نجح في استغلال تطرف صهيوني معروف وقديم من أجل تغطية أهدافه الشخصية القائمة على الاستمرار في الحكم والاستمرار في الحرب من أجل الاستمرار في الحكم. ولكن أيضا بات هذا القرار باستمرار الحرب يشكل عبئا حتى على المتطرفين داخل كيان الصهيوني، لأن المتطرفين في بداية هذه الحرب على غزة كانوا يعتقدون أنهم سينتصرون وأنهم لا يجوز لهم أن يتراجعوا وأن نصر حليفهم. حين اكتشفوا أن الأمر ليس بهذه السهولة وأن هذه الحرب بدأت تكلفهم وأنها بدأت تأخذ وقتا طويلا جدا، ليس الصهاينة معتادين على حروب طويلة الأمد،
نعم.
ارتبكوا. الآن نستطيع أن نقول أن القيادة الصهيونية ومعها حلفاؤها يعيشون ارتباكا واسعا، ارتباكا يمنعهم من السير بشكل جدي نحو وقف القتال، ولكن أيضا يمنعهم من الاستمرار فيه.
نعم. طيب ما احتمال اندلاع جولة حرب جديدة في حال فشل التفاوض الراهن؟
شوف، إذا كان الأمر متعلق بنوايا الصهاينة ومن معهم،
نعم.
فلن تتوقف الحرب على فلسطين وعلى بلادنا العربية والإسلامية، لكنني أعتقد أن موازين القوى لم تعد تسمح لتل أبيب أن تواصل مغامراتها الجنونية بحق غزة وفلسطين وبحق لبنان وبحق إيران وبحق العراق وبحق أبناء أمتنا العربية والإسلامية. هم يعيشون مأزقا عنيفا. صحيح أنهم يغرقوننا بما نسمعه من مجازر ومن تضحيات كبيرة يقدمها أهل غزة وعموم فلسطين،
نعم.
لكن في العمق، وهذا أمر يحاولون إخفاءه هم وحلفاؤهم، هم في العمق يشعرون بأنهم مهزومون بكل ما تتضمن كلمة هزيمة،
نعم.
لم يحققوا هدفا من أهدافهم، على العكس من ذلك يعيشون أزمة وجودية بكل معنى الكلمة. لذلك لم يكن غريبا أن نقرأ في الصحف الإسرائيلية قبل يومين في يدعوت أحرنوت مقالا يقول أن عمر الكيان الصهيوني نهايته قد اقتربت،
نعم.
ولن تكون أكثر من سنتين. هذا كلام لم يكن ممكن أن يقال قبل سنتين وقبل خمس سنوات وقبل عشر سنوات، وخصوصا بعد 67 حين استطاع العدو أن يحتل أراضي في مصر وسوريا،
نعم.
والضفة الغربية إلى حد كبير.
طيب
الآن هناك شعوب نهاية هذا الكيان،
نعم.
هذا أمر يجب أن يكون في بالنا. الصهاينة يشعرون أنهم يودعون هذا الكيان، وهناك كما تعلم عشرات الآلاف ممن يهربون من إسرائيل،
نعم.
ولو وجدوا الطرقات لما بقي إلا القلة داخل هذا الكيان.
إلى أي حد أثرت العمليات اليمنية البحرية والصاروخية على توازن يعني على ما وصلت إليه الأمور وتوازن الردع الإقليمي؟
شوف، هذه الحرب كانت حرب الأمة العربية والإسلامية، ولو تخاذل العديد من حكام العرب والمسلمين،
نعم.
لماذا؟ لأن الفلسطينيين قاتلوا ببسالة شديدة، لأن اللبنانيين قاتلوا ببسالة شديدة، لأن اليمنيين كانوا مفاجأة هذه الحرب للأمة العربية والإسلامية وللعالم كله، وبالفعل تمكنوا من إحداث ضربات نوعية جدية ضد الكيان، وجاءت المعركة مع الجمهورية الإسلامية التي تتكشف كل يوم نتائجها وحجم الخسائر التي مني بها العدو، لتظهر لهذا الكيان أن فكرة استمراره على أرضنا لم تعد فكرة مؤكدة. هم بعد 67 ظنوا أن أحدا لا يمكن أن يفكر بزوال هذا الكيان. جاء كلام الإمام الخميني حين تحدث عن زوال الكيان الصهيوني، اعتبره الناس نوعا من الشعر نوعا من الأدب، وها هي أيام تكشف أن هذا الكيان لم يعد قادرا على الاستمرار. وبالتأكيد النتائج التي ستتمخض عن هذه الحرب إذا لم تكن الحرب نفسها بداية النهاية، النتائج تتكشف عنها السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية والعسكرية طبعا، ستفضي إلى نهاية هذا الكيان. هذا لقد نشأنا على هذه الفكرة، ونحن بعد كل هذا العمر نرى كيان هذا العدو إلى زوال إن شاء الله إذا اتحد العرب والمسلمون يعزلون في نهايته، ولكن المقاومة الحالية بحد ذاتها كفيلة بإنهاء هذا الكيان.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
شكرا لكم. شكرا لكم.
أذلوا كل صهيوني،
على الأرض المقدسة أذلوا كل صهيوني.
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني،
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني،
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
شكرا للأستاذ الدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت، على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا هدنة 60 يوما بين خرائط التفاوض وضغوط الميدان واتجاه مفاوضات الهدنة بين واشنطن والدوحة واستنفاد الحرب مشروعيتها داخليا ودوليا وإقليميا بالكامل، وأيضا تغيير العمليات الميدانية معادلات التفاوض والسياسة. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، والساعة الآن 2:04 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نواصل من غزة حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نساء وأطفال ينتظرون الحصول على مكمل غذائي في ظل حالة الجوع التي يعيشها سكان القطاع، تخوف نتيجة غارات على غزة هذه الليلة ربها شهيدين، وكان هناك قرب مقبرة حي النمساوي على بعد أقل من كيلومتر من الأشقاء مجمع ناصر الطبي، وبدأ تطلق النار على أخطر ربما الحين التي يوجد بها آلاف دبابات الإسرائيل خرجت لا تدري إلى أين تذهب، وبدأ جيش الاحتلال في أقل من كيلومتر إجبار الناس على الخروج، وهناك عدد من الشهداء والجرحى ارتقوا نتيجة غارات على خيام النازحين مثل الغارة التي وقعت قرب بئر 19 في جنوب غرب خان يونس بها امرأة وأولادها الثلاثة، وغارة أخرى في شمال مواصي خان يونس بها 5 شهداء بينهم الشيخ حاتم جودة إمام مسجد سعد في حي تل السلطان بمدينة رفح، عدا عن عدد من الشهداء الذين ارتقوا في مناطق متفرقة من خان يونس التي استشهد فيها وحدها خلال 24 ساعة الماضية نحو 40 مواطنا فلسطينيا. أما هنا في مدينة غزة طائرات الأباتشي قبل قليل أطلقت صاروخا باتجاه حي الزيتون، 4 من الشهداء بينهم طفلان ارتقوا ونقلوا إلى المشفى المعمداني بعد ساعات المساء التي أطلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 50 قنبلة باتجاه ما يقول أنه نفق يختبئ به عز الدين الحداد قائد لواء غزة في كتائب القسام، لكن هذا الخبر لم يؤكده أحد. لكننا شاهدنا القنابل وهي تسقط، والبيوت ما تبقى من البيوت اهتزت نتيجة عنف الغارات الإسرائيلية المتواصلة. الأمر كذلك كان في جباليا البلد التي استشهد فيها مواطن قبل قليل نتيجة غارة إسرائيلية، وعشرات الغارات المستمرة على أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية التي تهدف إلى إيقاع دمار كبير في صفوف أو في منازل المواطنين الفلسطينيين.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 57,731، والإصابات إلى 137,409 إصابات منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 6,965 شهيداً و24,576 مصاباً منذ 18 أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 51 شهيداً و162 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. نبقى في قطاع غزة، حيث تجتمع ظروف النزوح القاسية مع هموم المرض، حيث ينتظر المرضى الحصول على حقهم في السفر والعلاج. مصطفى بركة والتقرير التالي.
مليونا إنسان يعيشون في 15% فقط من مساحة القطاع، أكثر من نصفهم فرض عليهم النزوح إلى خيام بالية على أرصفة الطرق.
نحن نشوف المية عنا إلها تقريبا أسبوعين، المية المالحة تجيش عنا بالمرة، بيطلعوا الأولاد على البلدية اللي هنا على المضخة بعبوا، يعني الأولاد من تسفوا امبارح، يعني الأولاد عبوا ظهرهم صار اتجاههم حتى الآن منهم تعبانين عيانين. أنا زي ناس حضاري راحت من تل الهواء اللي ساكنة مع الناس في خيمة، يعني والله بالعافية مندبر بس نجيب بس أجار الخبز. إحنا
اللي صار إنه استهدفوا بيتنا يعني، وراح عندي ابني الكبير استشهد والوالدة، وانا اتصابت برجلي بدي زرعت عظم. والله بطلع عند الشاحنه هنا اللي بدنا بتيجي بتعبي، بخلي بنت تزقني وباخذ القلان وبروح بعبي هناك، بقف زي الناس على الدور، واحيانا بهاجمه بقدرش اعبي بس عب حلو برجع.
هذا ولدتها ماته في الحرب، فيش فيها شيء، وما حسوك تغذيه ولا يعني، وديتها كذا دكتور وابو الفاضي وبعاني يعني، وبضلها طول الليل وين مطالب اني اسافرها برا لو على مصر.
في كل خيمة هنا حكاية، وحين تجتمع قسوة النزوح وعز المرض تتحول مشقة البحث عن الماء والطعام الى تفصيل على هامش الهموم الكبيرة.
كنت راح العب اتصرخ وتصابت، صحيت لقيت حالي بالمستشفى، كنت مريضة نسافر بالعرج مرة لأنه أنا مش عرج.
رحاب اتصابت أثناء لعبة في منتزه البلدية، اتصاب شظية في الدماغ أدت لشلل نصفي طولي في الجهة اليسار في الفك وفي الإيد وفي الرجل، أدت لزيادة أيضا كهرب في الدماغ بيؤدي لتشنجات. عندها سوء تغذية، خلال شهر ونص تقريبا نزلت من 30 كيلو ل 20 كيلو. بتمنى أنه رحاب تسافر تتعالج تتلقى العلاج اللازم، أقل ما فيها تلاقي الأكل الصحي المناسب إنها.
تبدو ظروف الحياة القاسية ترفا أمام ما يعيشه المرضى في هذه الخيام، رحاب ومعها 13,000 مريض، ملف ثقيل يأمل الأهالي في أن يعطى الأولوية عند أقرب وقف لإطلاق النار.
في الولايات المتحدة يواصل نشطاء احتجاجاتهم أمام البيت الأبيض رفضا لزيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، فيما وصف السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز نتنياهو بمجرم الحرب الذي سيذكر كواحد من الوحوش في التاريخ الحديث. زميل هدى مكي والتفاصيل.
المؤامرات وخطط الحرب والإجرام تجاه الشعوب تحاك داخل أروقة البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الاستراتيجي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. أما في الخارج فشهد بهو الرئاسة الأمريكية تظاهرات لناشطين نددوا بحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة في غزة، وطالبوا بوقف الدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني. ولليوم الثاني على التوالي يواصل هؤلاء احتجاجاتهم رافعين أعلام فلسطين وصور الطفولة المذبوحة ولافتات تطالب باعتقال نتنياهو، واصفين ما يجري بوصمة عار للدبلوماسية في إشارة لرفضهم زيارة الأخير لواشنطن.
لا أستطيع أن أتحمل حقيقة أن الناس يعانون، أشعر وكأن بلدنا مختطف من قبل أشخاص يريدون استمرار هذه المعاناة، وهذا ما لا أريد أن يمضي عليه بلدنا.
يجب أن لا نصمت بعد الآن، يجب أن نرفع صوتنا وندافع عن حقوقنا، وإذا لم نفعل ذلك غدا سيأتي دورنا. أنا أب، وعندما أرى الأطفال يقتلون أشعر أن أطفالي هم من يقتلون في هذه البقعة، وأنا أقول الحرية لفلسطين.
الحراك الشعبي للنشطاء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والرافضين لهذه الزيارة انسحب على عدد من السياسيين الأمريكيين وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، إذ وصف نتنياهو بمجرم الحرب الذي سيذكره التاريخ الحديث كواحد من الوحوش.
بينما يفرش الرئيس ترامب وأعضاء الكونغرس السجادة الحمراء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعونا نتذكر أن نتنياهو قد وجهت إليه لائحة اتهام كمجرم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب إشرافه على القتل الممنهج وتجويع المدنيين في غزة. هذا هو الرجل الذي يرحب به هذا الأسبوع مجرم حرب، سيذكر كواحد من الوحوش في التاريخ الحديث. ونظرا للطبيعة الفاسدة للأمريكيين وللنظام السياسي، حيث أصحاب المليارات قادرون على شراء الانتخابات والتأثير بشكل كبير على التشريعات، لن يكون من السهل إيقاف المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة نتنياهو.
وفيما يرفض الرأي العام سياسات الإدارة الأمريكية وموافقتها على حرب الإبادة في غزة، يحاول ترامب الإيحاء بأنه يد الرحمة الممدودة للفلسطينيين بادعائه أنه يسعى لتحقيق السلام والتفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما الحقيقة هي مساعدته لحكومة نتنياهو بكل قواه لقتل أهل غزة.
تحت شعار الخطوط الحمراء خرج الفرنسيون في باريس بتظاهرة ضخمة رفضا لاستمرار الإبادة في غزة، راسمة حدودا رمزية للصمت العالمي إزاء التوحش الصهيوني في القطاع. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
بأجسادهم رسموا خطا أحمر على امتداد مئات الأمتار بوجه استمرار الإبادة الصهيونية في غزة. هكذا خرج المتظاهرون بأعداد كبيرة إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس مرتدين سترات حمراء ليقولوا كفى لانتهاك القوانين والأعراف الدولية في غزة. المتظاهرون ضاقوا ذرعا بانتهاك قوات الاحتلال كل الخطوط الحمراء في غزة، وسط تواطؤ السلطات الغربية التي لطالما ادعت حملها شعار الدفاع عن حقوق الإنسان.
بالفعل لقد تم تجاوز العديد من الخطوط الحمراء، وتم الاستهزاء بالقانون الدولي وحتى بقرارات المحكمة الدولية.
الفكرة في الواقع هي البدء بوضع خط أحمر يتمثل بتعبئة المواطنين للمطالبة بوقف الإبادة في غزة، خاصة أن الحكومات لم تأخذ بعين الاعتبار كل تحذيرات المنظمات الدولية بهذا الشأن.
معظم الدول الغربية بما فيها فرنسا لا تبذل ما هو ضروري لوقف الإبادة الجماعية. نحن نقول يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى أهل غزة الذين يعانون من الجوع والعطش.
المتظاهرون الفرنسيون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وسط باريس عبروا أيضا عن قناعاتهم التي تبدلت بشأن الكيان المصطنع جراء حربه الوحشية على غزة.
سلاماً
الأرواح النازفة سلاما للعيون الباكية سلاما لغزة لصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار سلاما لغزة لصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. إلى الضفة الغربية حيث أعدمت قوات الاحتلال صباح الخميس فلسطينيا بالرصاص في مدينة جنين فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة والقدس المحتلة أسفرت عن اعتقال 34 شخصا على الأقل مع استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم في إطار عدوان ممنهج. وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب أحمد علي عمور المعروف بأبو أنس بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بإطلاق نار عليه ثم دهسه بآلية عسكرية في بلدة رمانة غرب جنين. وادعى جيش الاحتلال أن الشهيد نفذ عملية طعن أدت إلى إصابة جندي بجروح متوسطة في قرية رمانة قرب جنين. وباستشهاد العمور يرتفع عدد الشهداء في جنين منذ بدء العدوان عليها في 21 من كانون الثاني يناير الماضي إلى 41. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهاشة للاجئين وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين واعتدت بالضرب على صاحب كشك في شارع القدس الخليل. وفي القدس المحتلة شهد مخيم قلنديا اعتقال قوات الاحتلال 20 شابا بعد اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها حيث نكلت بالشبان خلال عمليات الاعتقال. وفي أعقاب الاقتحام اندلعت مواجهات أصيب خلالها فلسطينيان برصاص الاحتلال. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين من مدينة طوباس من بينهم فتاة. كما شملت الاعتقالات شابين من بلدة الظاهرية جنوبي الخليل عقب اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها. وفي الضفة أيضا يسعى الاحتلال لتغيير الواقع عبر تهجير الأهالي وبناء المستوطنات. التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
هجمة عدوانية غير مسبوقة للاحتلال على الضفة الغربية تنفيذا لمخطط صهيوني خطير قديم جديد للاستيلاء عليها. عدوان وحشي متواصل منذ أشهر على مدن ومخيمات شمال الضفة خاصة في جنين ونابلس وتلكرم التي تشكل ربع الضفة الغربية مع تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة. الاحتلال هجر عشرات آلاف الفلسطينيين من المنطقة ودمر البنية التحتية فيها بشكل ممنهج في محاولة لفرض واقع أمني جديد والسيطرة الكاملة له عليها حيث باتت الحياة شبه معدومة. ترافق ذلك مع توسع استيطاني غير مسبوق عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية خصوصا في محيط القدس والخليل ونابلس ومصادرة واسعة للأراضي وإقامة بؤر استيطانية عشوائية تتحول لاحقا إلى مستوطنات رسمية. هذه المستوطنات تقام بطريقة مدروسة حيث تفصل مدن وقرى الفلسطينيين عن بعضها البعض. أضف إلى ذلك إقامة طرق وحواجز فيما بينها لجعلها مقطعة الأوصال وتحويلها إلى جزر معزولة لكيانا موحدا مع محاصرة بعض القرى والتضييق على الأهالي كالحال في العيسوية وجبل المكبر في القدس المحتلة.
لانه انا اللي بهدل الدار، انا ليش طلعنا العفش برا؟ لانه هذا احتلال.
مؤشر اخر على المخطط الصهيوني للسيطره على الضفه تجسد بتصاعد لافت لهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية بإشراف جيش العدو بمعدل 4 إلى 7 هجمات يوميا، ما أدى إلى سقوط شهداء وتهجير عائلات وتخريب ممتلكات الفلسطينيين وأرزاقهم. بالموازاة تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عشرات الاقتحامات يوميا مع حملات اعتقال، حيث قارب عدد المعتقلين في الضفة المحتلة 10,000 خلال عام ونصف العام. ترافق ذلك مع تصريحات رسمية وعلنية لوزراء صهاينة يدعون لاحتلال مناطق في الضفة وضمها للكيان المصطنع، إضافة إلى تغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك.
وضمن إطار الإسناد اليمني لغزة، استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة كانت متجهة إلى الأراضي المحتلة، ما أدى إلى غرقها. وجددت القوات اليمنية تحذيرها للشركات التي تواصل تعاملها مع كيان الاحتلال بأنها ستستهدف سفنها في البحرين الأحمر والعربي.
استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة إترنتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية. وقد أدت العملية بفضل الله إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة. وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية لإنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن. إن استهداف السفينة المذكورة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء أم الرشراش في انتهاك واضح لقرار حظر التعامل مع الميناء المذكور. وجاء كذلك بعد أن رفضت السفينة النداءات والتحذيرات من قبل القوات البحرية اليمنية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها وطواقمها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهة تلك السفن. وحرصا منا على سلامة السفن وطواقمها، فإننا نكرر تحذيرنا للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني.
وحول هذا الموضوع أعد لنا الزميل إبراهيم الكحلاني التقرير التالي.
قف قبل أن يتوقف محرك سفينتك في دياجل الأعماق. قف، فالبحر مسجور ما دامت جراح غزة نازفة، وما دامت المذابح الصهيونية لأبناء فلسطين متوالية، لن تعبر إلى القتلة في تل أبيب سفينة واحدة. فأعيننا مفتوحة والأصابع على الزنيات، وهذا مصير كل من يختبر جرأتنا أو حاول العبث معنا.
قوات المسلحة اليمنية ستنتقل إلى مرحلة كبيرة جدا من التصعيد مع هذا العدو، إذ بتنا نلاحظ يعني عدم توقف إطلاق الصواريخ البالستية إلى عمق الصهاينة، وبالتالي نجاحات القوات المسلحة اليمنية باعتراض الكثير من الطائرات المقاتلة التي تنفذ أعمال عدائية ونفذت عدول عدائية في الداخل اليمني في ميناء الحديدة. نجاحها تتجسد اليوم بأن هناك إصرار يمني على المواجهة وعلى إيذاء هذا العدو.
في أقل من 24 ساعة البحرية اليمنية تغرق سفينتين مملوكتين لشركتي ملاحة خرقت الحظر البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على موانئ الكيان الصهيوني إسنادا لغزة البطلة.
الشركات لديها أسطول بحري على سبيل المثال من 50 سفينة أو أكثر، وتقوم إحدى هذه السفن بالذهاب إلى الكيان الصهيوني. هذا معناه أن كل السفن الباقية هي ممنوعة من البحر الأحمر، وهذا ما قامت به اليمن. وأيضا قد تم استهداف سفينة أخرى خلال 24 ساعة الماضية.
إغراق السفينة ماجيك سيز والسفينة ترنيتي سي يعكس تصميم اليمن على حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وتضييق الخناق على الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة ويرفع حصاره المضروب عليها.
من المتوقع جدا أن تكون المراحل المقبلة أكثر قوة من حيث طبيعة الصراع ومن حيث مستوى الضربات المتبادلة، واليمن أعدت نفسها لمثل هذا السيناريو، وهي تتوقع منذ اليوم الأول أن يكون صراعها ومواجهتها الأكبر مع الكيان الصهيوني ومع كل الغرب الإمبريالي الداعم لهذا الكيان.
كلما عاود الكيان الصهيوني عدوانه على اليمن بهدف ثنيه عن مواصلة الإسناد لغزة، يزداد اليمنيون تصميما على مواصلة جهادهم المقدس ومقابلة التصعيد بالتصعيد.
صاروخ إيراني يغلق مكتب نتنياهو والمقاومة تجبر الاحتلال على التفكير بتغيير الجغرافيا. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
أغلقت الصواريخ الإيرانية مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قلب الكرياه، حيث اعتاد أن يتباهى بخططه العسكرية وحصانته الأمنية. الصحف العبرية تؤكد أضرار بالغة في مبنى بيت شمعون بيرس المعروف بمبنى 22 أجبرت نتنياهو على مغادرة المكان والإقامة الاضطرارية في القدس المحتلة لمدة لا تقل عن 4 أشهر. تخيلوا، الرجل الذي كان يتواعد طهران ليل نهار أصبح اليوم ينجز أعماله عبر تطبيق زوم بسبب الصواريخ. صاروخ دقيق ضرب أبراج دافنشي بجوار الكرياه فطار الأمن وفرضت الرقابة، فيما تلهت وسائل الإعلام العبرية باختيار 1000 طريقة لتجنب قول هذه الحقيقة: تل أبيب لم تعد محصنة. الغريب أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال لم يغلق يوما بسبب فشل سياسي أو فساد قضائي، لكنه أغلق اليوم بصاروخ دقيق أتى من هناك من الشرق المقاوم ليقول لتل أبيب: المعركة مفتوحة على كل السيناريوهات. ومن شدة الفشل بدأ العدو يفكر بتغيير الجغرافيا. نعم، فبحسب يدعوت أحرونوت العبرية فإن جيش الاحتلال ينوي إخلاء 10 القواعد العسكرية من وسط الكيان خوفا من القصف القادم وربما لتجنب الازدحام عند الفرار الكبير. وبحسب الصحيفة الصهيونية فإنه يجري الآن العمل على خطة لإخلاء الكليات في معسكر جليلوت في رامات هاشرون إلى القدس المحتلة، إلى جانب إخلاء قاعدة الاستخبارات المجاورة للكليات. وما لم تفصح عنه الصحيفة هو هل الأمر يتعلق بالإخلاء أو بإعادة إعمار في مكان آخر لأبنية دمرت أو تضررت بالصواريخ الإيرانية. أيا يكن الأمر، فالنتيجة هي هكذا يهزم كيان الاحتلال، لا بقرارات أمم متحدة بل بصواريخ تربك القرار وتعيد ترتيب الخريطة من جديد.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.